بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولعموم المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب الوديعة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، ألحق التاء بها باعتبار أنها أمانة. وهذا الباب فيه مسائل تسع: تعريفها وحكمها ودليلها وشروطها وأركانها ونوع العقد فيها، والاختلاف بين المودع والمودع. ثم نعرج على الودائع المصرفية في المسائل المعاصرة وعلاقتها بهذا الباب. فأما تعريف الوديعة فقيل هي مشتقة من ودع الشيء إذا تركه، لأنها متروكة عند المودع، والودع هو الترك، ومنه قوله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى أيما تركك. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة والجماعات. الحديث. وقيل هي مشتقة من ودع الشيء، ودع الشيء إذا سكن، لأن لها صفة السكون. وقيل، وهو المعنى الثالث أو الاشتقاق الثالث، أنها مشتقة من الدعة لعدم ابتذالها واستعمالها من قبل المودع. وبين هذه المعاني الثلاث وبين معناها الذي سيأتي في الاصطلاح مناسبة. هذا هو التعريف من جهة اللغة. في الاصطلاح، الوديعة اسم للمال المدفوع أو للمختص للغير، اسم للمال أو المختص المدفوع للغير ليحفظه بلا عوض، اسم للمال أو المختص المدفوع للغير ليحفظه بلا عوض. هذه الوديعة. فأخرج بالمال ما ليس بمال كالخمر فلا يكون وديعة، وأخرج وزاد على المال ما ليس بمال وينتفع به، أبيح الانتفاع به كالكلب المعلم. فالكلب المعلم ليس بمال، لا يجوز بيعه، لكن يمكن أن يودع، اسم للمال أو المختص المدفوع. أخرج بالمدفوع المغصوب، فالمغصوب مال لكنه لا يدفع بل يؤخذ قهرا. للغير ليحفظه، أخرج بقوله ليحفظه العارية والقرض، فالعارية لينتفع بهذا المال ثم يرده، وبالقرض أنه ينتفع به ويرد مثله. وقوله بلا عوض يخرج الإجارة، لو دفع المال للغير ليحفظه بعوض كان عقد إجارة. هذا تعريفها. وهناك تعريف للإيداع، وسيذكره المصنف رحمه الله، وأنه توكيل في الحفظ تبرعا. توكيل في الحفظ تبرعا، هذا تعريف للإيداع لا للوديعة. وقوله تبرعا أخرج ما لو كان بعوض فهو إيجار كما تقدم، ويكون المال مضمونا عند الأجير لأنه أجير مشترك في الغالب. حكم الوديعة، حكمها جائزة ومشروعة، والاستيداع قد يكون مستحبا إذا كان المودع ثقة، وقد تحرم إذا علم من نفسه الخيانة، وقد تكره لمن خشي أن لا يطيق الحفظ. دليلها استدل على مشروعيتها واستحبابها في بعض الصور بدليل الكتابي والسنة والإجماع. الكتاب في أدلة، منها قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والودائع من الأمانة. وأثنى الله عز وجل على من حفظها فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولأن فيها تعاون وبر وإحسان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا من الإعانة، هذا من جهة السنة القولية. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كذلك ثبتت بالسنة الفعلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم استودعه المشركون أموالهم، وكان صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، وقد سعى في حفظها وبر بذلك وتعاطى الأسباب في ردها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأجمع العلماء على مشروعيتها، نقله غير واحد، والنظر الصحيح يدل عليها لما فيها من المصلحة، هذا دليلها. شروطها، هناك شروط في المودع، وهو أن يكون أهلا للتصرف. المودع أن يكون أهلا للتصرف، وهو العاقل الرشيد البالغ عند أكثر أهل العلم. وهذه الشروط كذلك قد تعتبر في بعض الصور في المودع أن يكون أهل للتصرف كذلك، على الأصل في البيع والشراء. وقد يتسامح بإيداع الصبي المميز، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث هذا. وهناك شروط متعلقة بالمودع، وهو أن يكون مالا محترما، أن يكون مالا محترما. نعم، في الوديعة، في المودع، في المال المودع، في المال المودع. المودع قد يطلق على الآخذ القابض، وقد يطلق على المال. وهذا يقودنا إلى أركانها، وهي أربعة: مودع ومودع ووديعة وصيغة. وقد يطلق على الوديعة المودع، أي المال المودع. أما نوعها فهي من العقود الجائزة، من عقود التبرعات والإرفاق، هذا من جهة، وهي عقد جائز لكل منهما أن يفسخ هذا العقد في أي ساعة، لكنها تنفسخ أيضا بموت المودع، وتنفسخ بجنونه، وتنفسخ بسبب ثالث وهو عزل المودع له. الاختلاف بينهما والودائع المصرفية نرجع الكلام فيها إن شاء الله إلى المجلس القادم. قال رحمه الله: باب الوديعة، أي سأذكر لك في هذا الموضع الأحكام المتعلقة بالوديعة الواردة في هذه الشريعة والمستنبطة من عمومات الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا.
كما تقدم، تبرعا لو كان بعوض فهي إجارة وتكون مضمونة. نعم.
والاستيداع توكل فيه كذلك.
الاستيداع طلب الوديعة، يقول أودع عندي مالك أحفظه لك، هذا الاستيداع، لأن الألف والسين والتاء للطلب. نعم.
قال: ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة.
هذه الشروط، لأنها توكيل في الحفظ كما تقدم، الإيداع توكيل، فيعتبر في المودع ما يعتبر في الوكيل، أن يكون جائز التصرف. نعم.
قال: ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها.
ودليل الاستحباب ما تقدم. نعم.
ويكره لغيره إلا برضا ربها.
لغير العالم بكونه ثقة يكره له أن يقبضها إذا خشي، أما إذا غلب على ظنه الخيانة أو التفريط في الحفظ فإنه يحرم عليه أن يستودع أو أن يقبل. نعم.
قال: وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن.
إذا تلفت الوديعة فإما أن تتلف وحدها دون ماله أو تتلف مع ماله، إذا تلفت مع ماله فهذه قرينة تدل على عدم تفريطه فلا يضمن، هذا باتفاق، إذا تلفت مع ماله فإنه لا يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط. فقوله من بين ماله من باب أولى لو تلفت معه، وقوله ولم يتعدى أو ولم يفرط، لم يتعدى بفعل ما لا يجوز ولم يفرط بترك ما يجب من الحفظ. والمودع إذا لم يتعد ولم يفرط لم يضمن إجماعا، لأنه محسن وأمين، قال الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل. وما حكي عن بعض السلف كالحسن رحمه الله أنه قال بتضمين المودع يحمل على حال التفريط، يحمل على حال التفريط. كذلك ما روى البيهقي أن عمر رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة كانت عنده أو ذهبت من ماله يحمل على ذلك. والتعدي يكون بستة أمور: بخلطها بغير متميز، وبالانتفاع، وبأدائها للغير بغير عذر، وبنقلها من محلها، وبجحدها، وبمنع ردها. والتفريط يكون بأربعة أشياء: بالسفر بها، وترك الإيصاء، وترك دفع ما تهلك به، والتضييع، والمخالفة في الحرز المختار. وستأتي أمثلة لهذه العشر. إذن الأصل في الوديعة أنها غير مضمونة، ولو اشترط الضمان لو قال أودعك لكن بشرط أن تضمن لو ضاعت، فهذا شرط يخالف وينافي مقتضى العقد، فتصح الوديعة ويبطل الشرط. وكذلك لو قال أودعني وأنا ضامن مالك، اشتراطه على نفسه أيضا لا يلزم، لا يلزمه الضمان ويتصح الوديعة. فالوديعة الأصل فيها عدم الضمان إلا أن يحصل تعد أو تفريط، ولهذا يعرض لهذا الأصل عوارض وهي العشرة التي أشرنا إليها قبل. وقد نص الدميري رحمه الله من فقهاء الشافعية في النجم على هذه العشرة في قوله عوارض التضمين عشر وادعه، وسفر ونقلها وجحدها، والانتفاع وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد من خالفه، وترك إيصاء ودفع مهلك، ومنع ردها وتضييع حكم. فجمع العشرة التي أشرنا إليها سابقا، ونذكر الشاهد عند كلام المصنف إن شاء الله تعالى. ما هو دليل عدم تضمينه؟ قال:
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه.
هذا الحديث فيه ضعف، لكن يعتضد بغيره من الآثار كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المودع ضمان، وإن كان فيه ما في الأول. وأقوى ما يستند إليه في هذا الحكم من عدم تضمين المودع أن الضمان ينافي الأمانة، وقد يدعو إلى عدم الاستيداع، وهذا يضر بالناس. فلو علم المودع أنه سيضمن ما استودع أحد. نعم.
قال رحمه الله: وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا.
هذا هو مذهب جماهير الفقهاء، وهو يشير إلى خلاف، وهلاك بعض ماله معها يدفع التهمة عنه، لكن لا يشترط في عدم التضمين أن يهلك بعض ماله معه في قول جماهير الفقهاء. وخالف أحمد رحمه الله في رواية عنه وقال بالتضمين إذا سلم ماله لوجود التهمة وللأثر الذي أشرنا إليه سابقا من تضمين عمر رضي الله عنه أنسا وديعة ذهبت من ماله، يعني ذهبت دون ماله وهو عند البيهقي. لكن يحتمل أن أنس رضي الله عنه فرط في الحفظ فضمنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ماله.
يلزمه أن يحفظها بنفسه أو بوكيله أو بمن يحفظ ماله، وأن يحفظها في حرز مثلها عرفا. فالحرز مختلف باختلاف الأموال، باختلاف الأمكنة، باختلاف الأزمنة. والقاعدة الكبرى في الشريعة العادة المحكمة، لكن لا يحفظها على وجه لا يحفظ به ماله. قال: كما يحفظ ماله. هذا هو الأصل. نعم. نعم.
لأن الله تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ.
نعم، أمر بأدائها في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. والأداء لا يكون إلا بالحفظ، إذا ضيع ما أدى. نعم.
قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن.
وإلا ضمن لتفريطه. يضمن في حالتين في كلام ابن حمدان رحمه الله الحراني المتوفى سنة 95 و600 في الرعاية الكبرى. في الحالة الأولى إذا لم يحفظها في حرز مثلها، أو حفظها في حرز مثلها لكن تأخر في هذا الحفظ حتى حتى ضاعت، فيضمن لوجود التفريط. نعم.
قال: فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرز بدونه ضمن.
فإن عينه أي الحرز، عينها صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. ضمن، وهذا مفهومه أنه لو حفظها بما هو أعلى من ذلك فإنه لا يضمن، كما قال الدميري رحمه الله في نظمه: والانتفاع وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد من خالفه، إذا زاد في الحرز لم يضمن، أما إذا حفظها فيما دونه فإنه يضمن، لو حفظها في مثله لا يضمن. قد يعطيه تمرا ويقول احفظه في مكان بارد فيضعه في برادة، فهذا زيادة في الحفظ لا يضمن حينه.
قال رحمه الله: سواء ردها إليه أو لا.
نعم، ولو ردها لما هو أحرز أو للحرز الذي عين صاحبها ضمن إذا تلفت بسبب التعدي. نعم.
لمخالفته له في حفظ ماله
الذي عينه. نعم.
وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه.
نعم، هذا قول الأكثر. في رواية عن الإمام رحمه الله أنه يضمن لوجود مخالفة حتى لو أحرزها فيما هو أعلى منه، لأن صاحبها أولى أعلم بما يحفظها. وجه كلام المصنف رحمه الله قال
لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله، فما فوقه من باب أولى. وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن،
لأن هذا نوع من التفريط، يضمن إن ماتت جوعا لكن لا يضمن نقصها لو هزلت أو مرضت، إن ردها هزيلة لا يضمن النقص، أما إذا قطع العلف حتى ماتت الدابة فإنه يضمن، قال بغير قول صاحبها ضمن، وهو يشير إلى خلاف بعض الفقهاء، قال حتى ولو قال صاحبها اقطع عنها العلف يضمن، لأنه يتعدى بهذا ويفعل ما لا يجوز له، قد قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، فيجب أن يحسن إلى البهيمة ولو لم تكن مملوكة، لكن إذا ضمن بعد قول صاحبها لا تطعمها، هل يضمن لصاحبها؟ أين يذهب الضمان؟ قالوا يذهب في بيت المال، يذهب في بيت المال، لأن صاحبها لا يستحق الضمان لقوله لا تطعم الدابة. لماذا يضمن إن قطع العلف عن الدابة؟
قال: لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا.
فيطعم الدابة ويستأذن المالك، فإن أطعمها واستأذن ونوى الرجوع فله أن يرجع عليه ويطالبه، أما إذا لم يستأذن ولم ينوي الرجوع بل أنفق عليها تبرعا فلا يجوز له أن يرجع عليه. إذا لم يستأذن لكن أطعمها بنية الرجوع فهل يرجع أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله، وهذه الجزية تقدمت في الضمان، وأن كل من أدى عن غيره واجبا كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله يرجع إن نوى الرجوع وأدى الواجب فله أن يرجع، سواء استأذن أو لم يستأذن، إذا أدى واجبا. أما من أدى ما ليس بواجب، أدى ما ليس بواجب، فإنه لا يرجع ببدله ولو نوى الرجوع. نعم.
قال رحمه الله: وإنها هو المالك عن علفها لم يضمن لإذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها.
لو أمره بقتلها لم يضمن، قيل بلا خلاف. كذلك لو نهاه عن العلف السقي، القتل غير الذبح، لو ذبح ذكاها هذا بالإجماع لا يضمن، لأنه سينتفع بها. لو كلا قتلها صارت ميتة، فهل يجوز للغير أن يتلف ماله بنفسه أو أن يوكل من يتلف ماله لغير مقصد؟ لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فيأثم هذا بموافقته على ما لا يجوز، يأثمان هذا بالأمر وهذا بالمباشرة يأثمان. وكلامه هنا وإنها هو المالك، هذا نطق بمفهوم قوله بغير قول صاحبها، فإنه لا يضمن، لأن صاحبها هو الذي سلطه على إتلافها. لكن لو قيل بتضمينه على وجه التعزير ويدفع لبيت المال حتى لا يتعاطى الناس مثل هذا الفعل الذي لا يجوز، له وجه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان.
هذا الحكم التكليفي يأثم، هذا بالترك وذاك بالأمر. نعم.
وإن عين جيبه بأن قال: احفظها في جيبك، فتركها في كمه أو يده ضمن.
لماذا؟
لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده.
والجيب هو فتحة الثوب في العنق، وأدخل يدك في جيبك، وليس الخباء الذي في أطراف ثياب، هذا وإن سمي تجوزا جيبا، فلا شك أن وضعها في الجيب أحفظ لها، لأنها تحت نظره وقريبة من إحساسه، فيشعر بمن يأخذها أو أعون له في دفع من يغتصبها منه، بخلاف الكم أو اليد. نعم.
قال: وعكسه بعكسه.
نعم.
فإن قال: تركها في كمك أو يدك، فتركها في جيبه، لم يضمن لأنه أحرز. وإن قال: تركها في يدك، فتركها في كمه، أو بالعكس، أو قال: تركها في بيتك، فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز.
هذا واضح. نعم.
قال: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده، أو ردها لمن يحفظ مال ربها، لم يضمن لجريان العادة به.
دفعها للغير له حالتان: أن يكون بإذن المودع أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه جاز له أن يدفعها لمن أذن له بالدفع إليه، سواء دفعها لأجنبي أو لحاكم أو لمن يحفظ ماله. إذا كان بغير إذن فيتصور أن يدفعها لمن يحفظ ماله، أو يدفعها لأجنبي ثقة، أو يدفعها لأجنبي غير ثقة. فإن دفعها لأجنبي غير ثقة فإنه يضمن بالإجماع، وكذلك يضمن لو دفعها لأجنبي ثقة أو لحاكم بغير عذر، بغير عذر. إذن أن يدفعها لأجنبي ثقة أو حاكم لعذر فلا يضمن، لغير عذر يضمن، لأنه لا يجوز له أن يدفعها، وقد عينه استأمنه صاحبها ولم يستأمن الأجنبي ولا الحاكم، فالمودع رضيه وحده ولم يرضى غيره. قال: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده، أو ردها لمن يحفظ مال ربها، مال صاحبها، لم يضمن. هذا مذهب أكثر أهل العلم. قال الشافعية: يضمن إذا دفع لأي أحد بغير إذن المودع، كما لو سلمها لأجنبي بغير إذنه، فالمودع استأمنه، فكيف يدفعها لزوجته؟ هذا تفريط منه، ما ما استأمنه وزوجته. وهذا يعني هذا الوجه قوي والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويصدق في دعوى التلف والرد.
تعليله بقوله لجيران العادة يفهم منه أن العادة لو جرت في بلد بغير هذا فإنه لا يحكم بهذا القول ويضمن. قال: ويصدق.
قال: ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع.
ويصدق الضمير يعود على من؟ على من يحفظ ماله كالزوجة والعبد وكذا الخادم. نعم.
قال: وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر.
فيضمن، أما بعذر فلا يضمن. ما هو العذر؟ حضور الموت أو سفر طارئ مخوف لا يستطيع أن يحملها معه فيدفعها لأجنبي ثقة. لو دفع لأجنبي غير ثقة فاسق فإنه يضمن. قال: وعكسه.
قال: وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فيضمن المودع بدفعهما إليه بدفعها إليهما.
هذا مذهب الأكثر، وفي وجه عند الحنابلة في تخريجهم على ما مر في الوكالة أن له أن يوكل الغير، له أن يدفعها إلى الأجنبي، لا يضمن. والصواب أنه يضمن إذا لم يكن هناك عذر له في دفعها لأجنبي ولو كان ثقة، لأن المودع ما استأمن إلا هو، وهذا قد خالف ما أمر الله عز وجل به، فإن الله عز وجل قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله لا إلى غيره. وما اتقى الله عز وجل في ذلك: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فمن التقوى أن يحفظ المال على الوجه الذي رضيه عليه صاحبها. نعم.
قال رحمه الله
في قوله: لأنه ليس له أن يودع من غير عذر، يعني معه لا يضمن، يعني مع العذر كما قلنا في الحضور الموت أو السفر. نعم.
لأن قال رحمه الله: فيضمن المودع بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر.
نعم.
ولا يطالبان، أي الحاكم. قال: ولا يطالبان، أي الحاكم والأجنبي، بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط
منهما، لكن بشرط
إن جهل
الحال. وأما أن علم أنها وديعة وقبل استقر الضمان عليهم. قال: ولا يطالبان، يعني لا يطالبهما المودع، بل يطالب المودع الأول، لا يرجع عليهم، لا يخير، ولو كان التلف وقع على يد الحاكم أو على يد الأجنبي لا يمكن قضاء أن يحاكم الحاكم أو يحاكم الأجنبي، بل يطالب الأول لأنه هو الذي فرط بدفعها إليهما. أما إذا علم أنها وديعة فقال لهم: هذا المال لفلان، ذهب إلى أخيه أو إلى جاره وقال: هذا المال استودعني إياه فلان، خذه عندك حتى يأتي، ثم سرق من عند فلان، فإن له أن يطالب المودع الثاني أو أن يطالب الأول. فإن طالب الثاني له أن يرجع على الأول. نعم.
قال رحمه الله: جزم به في الوجيز.
جزم بقوله بأن استقرار المطالبة تكون على الأول. الوجيز مختصر في المذهب لاستراج الدين الدجيلي، وهو مطبوع، مر معنا غير مرة. نعم.
قال: لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين.
الثاني وهو الأجنبي أو الحاكم. الوجه الآخر:
وقال القاضي له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعل الأول وجزم بمعناه في المنتهى.
الفرع الأول انتهى عند قوله من شاء منهما، هذا الوجه الثاني الذي ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله صاحب كتاب الروايتين، وهو من الطبقة المتقدمة من فقهاء من فقهاء المذهب رحمه الله، فإنه توفى في نهاية القرن الخامس. ويستقر الضمان على الثاني إن علم، هذا نطق بقوله إن جهل، وإلا فعل الأول وجزم بمعناه في المنتهى، يعني بمعنى هذا الحكم. والمنتهى ومنتهى الإرادات لابن النجار. نعم.
قال رحمه الله: وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها أو وكيله فيها.
ولا يردها إلى أجنبي، لو حدث له سفر أو خاف الموت وجب عليه أن يتخلص من الأمانات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث له السفر، ردها بنفسه أو وكل من يردها، أو له أن يردها إلى وكيله، هذا في وجه. ووكيله قال وكيله فيها، يعني في الأمانة في الحفظ، ولا يرده إلى وكيله إلى وكيل صاحبها في غيره. صاحب الوديعة الذي هو المودع قد يكون له وكيل في البيع أو وكيل في الشراء أو وكيل في المخاصمة والمحاماة، لا يردها إليه، وإنما يرده إلى وكيل له في الودائع. وفي وجه آخر يجب عليه لو حدث له سفر أن يحملها معه، أن يحملها معه إلا أن يخشى عليها في سفره. لماذا يجب عليه أن يردها على ربها أو وكيله؟
لأن في ذلك تخليصا له من دركها،
يعني من العهد، درك العهد. طيب، إن فرط ودفعها لغير صاحبها، قال فإن
دفعها للحاكم إذا انضمن،
إذا يعني في هذه الحال مع إمكان ردها إلى صاحبه، ومن باب أولى لو دفعها لأجنبي غير الحاكم. فإن دفعها لحاكم أو لأجنبي مع وجود صاحبها أو مع وجود وكيله فيها يضمن، لأنه مفرط، لأنه مفرط. عوارض التضمين عشر، ودعها يعني إيداعها عند غير، سواء كان أجنبيا أو حاكما. نعم.
قال لأنه لا ولاية له على الحاضر،
صاحبها حاضر ولا ولاية للحاكم عليه وهو بالغ الرشيد. نعم.
قال رحمه الله: فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر. نعم. سواء كان لضرورة أو لا.
هذا إشارة إلى خلاف، من قال لا يسافر بها إلا لضرورة، سفره كان لضرورة، إذا لم يكن مضطر للسفر فلا يسافر حتى يرد الأمانة. عوارض التضمين عشر، ودعها وسفر ونقلها. فنقلها والسفر بها هذا نوع تفريط. بعض الفقهاء يقول إن كان سفره لضرورة جاز له أن يحملها معه مع غياب ربها. نعم.
قال رحمه الله: إن كان أحرز،
إن كان أي السفر أحرز لها،
ولم ينه عنه،
ولم ينهه صاحبها، لم ينهى عن السفر بها، إذن يجوز له أن يسافر بها بقيود وجود ضرورة السفر، هذا على وجه، والوجه الآخر أنه يستوي الأمران، وأن يكون السفر أحرز لها من الإبقاء، لو سافر وتركها ربما تسلطت عليها الأيدي، وأن لا يكون المودع قد نهى قال احفظها لكن لا لو طرى لك سفر فاتركها عند فلان أو اتركها في مكانها، فلو فعل فيكون تعدى. نعم.
قال لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا
إذا سافر بها. نعم.
قال: وله ما أنفق بنية الرجوع. قاله القاضي
أبو يعلى: إن كان الإنفاق متعينا ونوى الرجوع فله أن يرجع، نقل هذا اتفاق كما ذكرنا عن الشيخ: من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع إن نوى الرجوع، بل قال له الرجوع ولو لم ينوى الرجوع لأنه أدى ما يجب. أما من أدى ما ليس بواجب، ما ليس بواجب، قال احفظ السيارة وذهب وغسل السيارة أو أصلح خللا فيها، فليس له أن يرجع في هذه الحالة لأنه لم يؤدي واجبا، لم يؤدي واجبا. ومن قواعد الضمان التي مرت معنا في الأشباه والنظائر: من ضمن بلا إذن رجع إن أدى بلا إذن، ولو أدى بلا إذن، إذا كان يده يد ضمان بإذن، يعني سلط على مال غيره وأدى ما يجب لهذا المال. ومن لا فلا، من ضمن بغير إذن كالغاصب فإنه لا يرجع، لو الغاصب غصب شيئا وأصلح، غصب سيارة وأصلح شيئا فيها، ليس له أن يرجع ولو نوى الرجوع. ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. وله ما أنفق بنية الرجوع، قد يحتاج للنفقة كما تقدم في الدابة، أو المال يحتاج إلى حراسة، استأجر حراسا يحرسونه، أو احتاج إلى تغطية، أغطية تمنعه من الشمس أو تمنعه من المطر، أو احتاج إلى في زماننا إلى ثلاجات يتمنه على لحم، سيخنس اللحم لو ما حفظه في ثلاجات، فيحفظه وإذا أراد الرجوع ينوي، أدى ما يجب ونوى حتى يخرج من الخلاف. نعم.
قال: وإلا يكون السفر أحفظ لها أو كان نهى عنه دفعها إلى الحاكم.
نهى أو نهي، نعم، ولا يدفعها إلى ثقة بل إلى الحاكم، فهو في له ولاية على الغائب. نعم.
قال رحمه الله: لأن في السفر بها غررا، لأنه يعرضه النهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته،
ويلزم الحاكم أن يقبله، فإن دفع الحاكم وأبى فتركها عنده وتلفت ضمن الحاكم. نعم.
قال رحمه الله: فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها
لتفريطه، فإن أودعها أي لأجنبي غير الحاكم ضمنها المودع، لكن بعض الفقهاء قالوا إن أودعها ثقة لا يضمن، إن أودعها مثله أو من هو أوثق منه لا يضمن، أما إن أودعها غير ثقة لو أودعها فاسقا يضمن، هذا هو الصواب، لا يلزم أن يدفع الحاكم، يدفعها إلى ثقة ولا يضمن، لكن بشرط أن يطرأ عليه السفر ولا يستطيع، وحملها في السفر ليس بأحرز لها. نعم.
قال: فإن
أو لا أحرز السفر أحرز، لكن لنقلها معه في السفر مؤونة. نعم.
قال: فإن تعذر حاكم أهل أودعها ثقة،
هذا القيد ليس عندي وهو جيد، فإن تعذر حاكم أهل، هذا ليس في النسخة التي معي لكنه قيد يعني جيد، الحاكم غير الثقة لا يدفعها إليه. تمام. يودعها أهل الثقة، من هو الثقة؟ هو القوي الأمين وليس الأمين، قد يودعها أمينا لكن لا يستطيع حفظها فلا يودعها عنده. نعم. ما هو الدليل جواز إيداع الغير؟ قال:
لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها،
هذا عند البيهقي وهو موجود في السير، أودعها عند أم أيمن وأمر عليا بتفريقها على أهلها. نعم.
قال: ولأنه موضع حاجة.
نعم.
وكذا حكم من حضره الموت،
من حضره الموت، من حضره الموت حكمه حكم من طرأ عليه السفر في جميع ما تقدم، فإن كان صاحبها موجودا سلمها، ردها إلى ربها أو إلى وكيله، إن لم يكن موجودا وكان السفر أحرز لها سافر بها، عفوا، إن لم يكن ربها موجودا هنا ليس هناك سفر، هنا موت، فيعطيها الحاكم. إذا لم يكن الحاكم ثقة سلمها إلى ثقة. إذا لم يفعل حضره الموت ولم يفعل شيئا منها ومات وتلفت أو أخذها الورثة دون علم المودع ما استطاع أن يثبتها عليهم، فإنها تضمن في ماله إذا قام بينة أن ماله عند فلان الذي مات، فإنها تكون من المضمون في المال قبل قسمة التركة، والضمان يكون بالمثل أو القيم على ما تقدم في الضمان.
قال رحمه الله: ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها لسقيها وعلفها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث أو نحوه، أو أودع دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها إلى حرزها، أو رفع الختم عن كيسها، أو كانت مشدودة فأزال الشد ضمن أخرج منها شيئا أو لا.
لماذا؟
لهتك الحرز.
هذه كلها صور للتعدي، أن ينتفع، يعني أودعه دابة فركبها لغير نفعها، هذا قيد، لو ركبها لنفعها ليأتي بعلف لها أو بماء تشرب، أو أودع سيارة وخاف السيل عليها أن يأخذها، أو خاف البرد أراد أن يدخلها إلى مكان آمن، ففي أثناء أخذها لحفظها تلفت فلا يضمن. نعم. أو رفع الختم عن كيسها، كل هذا نوع من التعدي، فعل شيئا لا يجوز له، هذا ضابط التعدي، وضمانه هنا مطلق سواء أخرج منها شيئا أو لا، لهتك الحرز. نعم.
قال رحمه الله: أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله أو غيره فضاع الكل ضمن الوديعة.
الخلط له حالتان: أن يخلطها بما تتميز معه، كأن يخلط تمرا مع حب، هذا يتميز، وضع تمر المودع مع حبه هو، يمكن التمييز. أما إذا خلطها بجنسها كدراهم بدراهم وزيت بزيت ورز برز فهذا نوع أيضا من التعدي، سواء ضاع الكل أو ضاع مال المودع. المصنف الماتن قال: فضاع الكل ضمن، فضاع الكل، وهذا عند الجمهور. بعض الفقهاء كمالك رحمه الله لم يضمنه إلا إن خلطها بما هو دونه، جاءه برز نفيس وخلطه مع رز الردي أو بر جيد وخلطه مع جمع جنيب مع جمع، فهنا يضمن. أما إذا أمكن، إذا يقول رحمه الله إذا خلطها بما هو دونه فيمكن أن يميز الجيد، أن يميز ولا يضمن. أبو يوسف القاضي رحمه الله ومحمد بن حسن قال: إن خلطها بجنسها كحنطة بحنطة مماثلة سوداء بسوداء أو عسل بمثله، فالمودع يكون بالخيار أن يضمن أو أن يقاسم، سار بهذا الخلط شريكين بقدر مالهما، وهذا يعني مرده للقاضي. نعم.
قال رحمه الله: ضمن الوديعة لتعديه.
نعم.
وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا.
نعم، الضياع تارة يكون للمال وتارة يكون للمودع، المودع قد يفقد وقد يجهل. الودائع التي جهل ملاكها فما حكمها؟ يجوز للمودع أن يتصدق بها ولو بغير إذن الحاكم، يتصدق بها لكن بنية أن يغرمها لو جاء، لو علم صاحبها. كذلك لو فقد صاحبها أو دعاه وذهب إلى بلاد فيها حروب أو ركب البحر وفقد، تأخر ما رجع ولا يدري هل هو سالم أو هالك، فكالمفقود في المواريث يمكن أن يتصدق بها أو ينتفع بها بنية الغرم، أن يغرمها لصاحبها متى ما اطلع. هذا إذا لم يكن له وارث، إذا كان له وارث ردها إليه. ضياع الوديعة نفسها، قال: وإن أخذ درهما من غيري، قال: ولم يدري أيهما ضاع، وإن ضاع البعض يعني من المخلوط ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. نعم.
قال: وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن.
نعم، هذا في قول عامة أهل العلم، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه اختلافا، لأنه يمكن التمييز، وهذا الخلط لا يعد تعديا، فلو سرق الجميع لا يضمن ما دامت في حرزها. نعم.
قال: وإن أخذ درهما من غير حرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده،
لأنه تعدى على هذا الدرهم وحده. نعم.
قال: وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع،
لأنه ما رد ما أخذ. نعم.
قال: ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه.
لا يبرأ بردها إلى الصبي، والولي هنا المقصود به الولي على المال. فالمودع شرطه أن يكون جائز التصرف، فلا يجزي الإيداع إلى الصبي. المودع كذلك، لو أودع الصبي فالمودع يحفظها إلى أن يردها إلى وليه لا إليه، لأنه لا يجوز تسليط الصبيان على الأموال إلا بعد إناس الرشد وبلوغ البلوغ وإناس الرشد، وهو لم يتحقق من ذلك. الذي يتحقق من هذا وليه، هذا من جهة الاستيداع من الصبي. طيب، ماذا لو استودع صبيا؟
قال: ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا.
لم يضمنها الصبي مطلقا، يعني سواء فرط أو لم يفرط، سواء فرط الصبي أو لم يفرط. وقيل يضمن الصبي، يكون الضمان في مال الصبي، وهو رواية، وهو مذهب الشافعي، والأول مذهب أبي حنيفة. قالوا: كما يضمن قبل الإيداع، الصبي لو أتلف مالا للغير ضمن، لو أتلفه ضمن، وهذا من قبيل الحكم الوضعي، يكون الضمان في ماله. هناك قاعدة، الحنفية رحمه الله يجوزون الإيداع عند الصبي إذا كان مميز، غير مميز بالإجماع لا يجوز الاستيداع عنده، خاصة فيما لا تسلط يده عليه على مثله. قد يودع عنده اليسير يعني كالريال ونحوه، لكن لو أودع مالا كبيرا عند صبي غير مميز فإنه لا يضمن بالإجماع. الصبي المميز هل يضمن أو لا؟ في هذان القول. والقاعدة تقول: كل من ضمن الوديعة بالإتلاف، كل من ضمن الوديعة لو أتلفها يضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز، فإنه يضمن بالإتلاف لكن لا يضمن بالتفريط. الصبي لو أتلف مال الغير سواء كان وديعة أو لا، والمجنون والسفيه يضمن لأنه متعدي. لماذا لا يضمن إذا فرط الصبي في حفظ الوديعة؟ لأن ربها هو الذي سلط يده عليها، هو الذي فرط بما بالإيداع. إذن غير المميز لا يضمن مطلقا، غير المميز لا يضمن مطلقا، والمميز في هذين القولين. غير المميز أو المجنون أو السفيه إذا تعدى يضمن، إذا تعدى في إتلاف مال الغير ضمن، سواء كان وديعة أو لم يكن وديعة، من قبيل الحكم الوضعي، والله أعلم. بقي الاختلاف بين المودع والمودع في مسائل تبقى معنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، مع الكلام أيضا على الودائع المصرفية المعاصرة حتى لا يطول هذا الدرس. وهي
قال: ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته.
من أودع عبدا ضمنها بإتلافها، ضمنها بالإتلاف لكن لا يضمنها بالتفريد، لأن العبد ليس جائز التصرف، ليس له أن يدع عبدا. العبد يضمن بالإتلاف مثل الصبي المميز، يضمن بالإتلاف لكن لا يضمن بالتفريد، على وجه الذي نص عليه المصنف أنه لا يضمن مطلقا، فرط أو لم يتفرط، أو تعدى أو لم يتعدى، لأن صاحبه هو الذي سلط يده عليها، بخلاف غير الوديعة. لو غير الوديعة من أتلفه يضمن، سواء كان عبدا أو حرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، والصغير يكون الضمان في ماله من قبيل الحكم الوضعي. لكن الوديعة لماذا لا يضمن الصبي الذي ذكره المصنف؟ لأن صاحبها هو الذي سلطه عليها. العبد كذلك، لو أن شخصا أودع عبدا مالا فأتلفه العبد ضمن، والضمان يكون في رقبته. ما معنى في رقبته؟ يعني يخير سيده بين أن يدفع العبد للمودع وبين أن يؤدي عنه الضمان، أو أن يبيعه، يباع العبد ويكون الضمان في من قيمته. لكن لو دفعها لعبد أودع عند عبد والعبد فرط في حفظها فسرقت أو تركها في السيل، يضمن في رقبتي؟ أيوه، يعني يبقى إلى أن يعتق ثم يضمن؟ لا، ما يضمن، لأن هذا فرط في استيداعه، فرط في استيداعه، فلا يتعلق به ضمان. وهذا يزجر الناس أن يودعوا الصبيان أو يودعوا السفهاء أو المجانين أو العبيد كذلك، والله أعلم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يعين عليكم.